بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الكلم الطيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأما علامات تعظيم المناهي، الحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وما يدعو إليه، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها.
نعم، انتبهتم أخواني، من علامات تعظيم المناهي وأنك تعظم حرمات الله أنك تبتعد عن أماكن هذه المناهي، ما تأتي أنت تكون دائرا حولها أو منغمسا فيها وتتشدق بالتحذير من هذا المنهي عنه، وإنما علامة تعظيم هذه المناهي أن تبتعد عن حياضه. ولهذا قال الرجل العالم قال لمن قتل 100 نفس، قال له: ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معه. يبقى يغير الإنسان بيئته ويبتعد عن هذا المكان. نعم.
وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها.
ومن ذلك علامة تعظيم السنة والتحذير من البدع ألا تتلقى العلم عن أهلها، ولا توجد في مجالسهم، ولا تسمع الكلمة، مثل ما قال أيوب رحمه الله تعالى لما قال له رجل: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. يبقى هذا من تعظيم أي أخواني؟ هذا من تعظيم السنة. من تعظيم السنة أن تعظم أهلها، من تعظيم المنهي وهو البدعة أن تحذر من أهله، من تعظيم النهي عن الزنا تبتعد عن خطواته، من تعظيم النهي عن الربا تبتعد عن موارده. إلغي حدث ما بنوك من حياتك تقترض منها بفائدة، يقول لك خلاص ضاقت ما عادش للبنك. طب إذا لم يوجد البنك ماذا تصنع؟ ما في بنوك على وجه الأرض، ها كنت ماذا ستصنع؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لا يمكن يغلق باب أمام الحلال والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا مستحيل. ما عاد للبنك لا، في تقوى الله أولا وأخيرا، في تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جاءنا رجل الفجر يقول كذا وكذا وأنا ضاقت بي السبل وما عادش إلا البنك وما عادش إلا هذا. رجل حريق، الدخان يخرج من فمي، وذهب إلى أخص إخواني ما أعطاه، أكيد هذا لأنه تعاملاته سيئة معهم، أكيد أعطاه مرة ومرتين لما ماطل. فدي أبواب يسدها الشخص، ثم فعلا قد يقع في باب خلاص أزمة ما في حل. ليه؟ لأنه لم يتق الله. مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما لبعض من استفتوا في الطلاق، فقال: أنت لم تتق الله فلم يجعل الله لك إيه؟ مخرجا. فإذا لم يوجد لك مخرج عد على نفسك باللوم، فإنك لم تتق الله. أما أخ يتق الله أو امرأة تتق الله فيسد الله باب الحلال والمخرج، حاشا الله عز وجل أن يقول ذلك ثم لا يكون ما وعد به عبادة. ومن يتق الله، من ألفاظ العموم، اسم شرط يدل على العموم. من يتق الله يجعله مخرجا. فإذا لم تجد المخرج، إذن هذا دليل على انعدام التقوى وعدم وجودها. وإذا وجدت التقوى لوجد المخرج. ولهذا كلنا يا اخواني اصحاب حاجات، كلنا تعرض لازمات ماديه وكذا، لكن في اخوه ما تعرف يعني ايه اصلا قرض، ولا في حياته وقع عليه قرض، زي ما في حياتي وقع على مثلا شيء يعني مخالف للشرع، ما في. ليه؟ لان الله ما احوجه الى هذا، ولكن وجد المخرج. فاما ان يعود الى عدم التقوى في الابتداء، اخ اصرف على نفسه، اخ عنده تبذير وكذا، أخ ورط نفسه في محرم شرعي، أخ ورط كذا كذا، فضاقت عليه السبل فهو لم يتق الله. لكن واحد يتق الله ابتداء ويلجأ إلى الله عز وجل بصدق، هذا لن يكون له ضيق أبدا أبدا. وإذا ضاقت 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 فليعلم أن الفرج بعد هذا الضيق سيحصل إن شاء الله، فرج بعد هذا الضيق. وهذا أمر الحمد لله يعني نجربه يا أخوان الصالحون، ومن اتقى الله عز وجل في أموره وأحواله يعرف هذا جيدا، يوجد الله عز وجل المخارج لمن اتقى الله. نعم نعم نعم. انعدام الايه؟ التقوى الخاصة بالباب هذه. يعني ما في تقوى في هذا الباب تستلزم الفرج، مش انعدام التقوى يعني بمعنى عام، لكن في هذا الباب. نعم.
ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله وغضبه.
صحيح. نعم.
ولا يخالطه،
إذا كان هم القوم لا يشكو بهم جلسهم، فهؤلاء أيضا، هؤلاء أيضا كما قال سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له المرأة أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبر. إذا ما كان فيه أمر ولا نهي، إنما إذا كان فيه أمر ونهي قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء. نعم.
ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته.
هذا محمود البيانه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله وحرماته، إذن يكون كافر، لكن سقط من قلبه تعظيم الإيه؟ اللي هو خاص بالباب هذا، اللي هو في هذا الباب، كما قال النبي وليس بعد ذلك إيه مثقال حبة من إيمان في من رأى منكم منكرا فهو بيده فليصرف بلسانه فليصرف بقلبه وليس وراء ذلك إيه مثقال خردلة من إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق بهذا الأمر. نعم.
ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكثرة إذا عصي الله تعالى في أرضه.
الله أكبر، والله حسيبك والمطلع عليك. إذا كان الإنسان يا أخوان يحمل فعلا هم أمته وهم هذه الدعوة، وهذا أمر ما يكون باللسان يا أخواني، إنما يكون في القلب ويصدقه العمل. انظر، هل أنت تحتاج تترجم من واحد احترق بيته فخرج في الشارع يقول الناس أغيثوني أغيثوني، هل تقول هذا رجل يعني يظهر هذا فقط؟ أبدا يا أخوان. الذي يموت له ولده ولا يقع في مصاب وطرح حرقته، هذا ما يحتاج أن تعرف هو صادق ولا غير صادق، لأن الأمارات ظاهرة. ولهذا قالوا إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، ليحمل هم الأمة غير اللي يحفظ نصوصا يبلغها ويريد أداء إيه؟ أداء يرضي الناس دون حمل هذه المهمة. ولهذا قال بعضهم لأبيه يا أبت ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيروك لم يبكوا، قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجر. أما تنظر إلى شيخ الإسلام يحتاج يقول أنا صادق في حمل الهم، الرجل الذي تحمل ما تحمل حتى خرج من سجنه إلى قبره، إلى أحمد يحتاج أن يقول أحمد عن نفسه إني صادق في هذا، وهو المبتلى الصابر المحتسب. نعم. ومن علامات تعظيم الله أن يغضب لله إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكثرة إذا عصي الله في أرضه. في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله أو عند أحدهما، في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما لما جاء أقوام من مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشتاب النمار والأوقية حال رثة يعني، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا شديدا ورؤي ذلك في وجهه، ثم دخل وخرج ودخل وخرج، ثم حث الناس على الصدقة، فقام رجل يحمل طمرا في كفيه كادت كفاه أن تعجز عن ذلك بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي. شوف بعدما تمعر تلألأ وجه النبي. فهذا الذي يحمل هم المسلمين ويحمل هم الدعوة. بعض السلف كان يبول دما لما يرى يا أخواني البعد عن السنة والبعد عن الطاعة، يبول دما من شدة الحزن والكمد. نعم.
ولم يضلع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير ذلك. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد.
بارك الله فيكم يا إخواني، هذا كلام مهم. تعرف كلام ابن القيم، وأنا ما أدري إحنا كيف خلفنا يعني، لعلنا نجعله كتاب الآخر. دائما إحنا نقول يعني الأفضل أن كتب ابن القيم تكون في الإيه؟ في الخاتمة عشان الإنسان يروح كذا. أي نعم. لكن هذا الكلام صراحة يعني من القيم يخاطب كل واحد، لأنه سبحان الله خطابه إلى القلب. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. يعني ما الرخصة هي خلاف إيه إخواني؟ خلاف عزيمة، يعني خلاف الأصل. الرخصة دي خلاف الأصل. بعض الناس يمشي مع الرخصة وترخص إلى حد قد يصل به إلى التهاون بالأصل. ألا يبالي، ألا يبالي بهذا الأصل، فيجعل هذه الرخصة هي الأصل. وهذا السبب يا إخوان، السبب في ذلك أنه لم يعظم التعظيم ألا نعم البداية رخصة، ولكن صارت النهاية إيه؟ هي العزيمة وهي الأصل. نعم.
مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر،
يعني مثلا رخصة الفرض، الرخصة في الدخول على الأمراء من باب النصح ومن باب كذا كذا كذا، لكن يجعلها أصلا وكذا. مثلا رخصة في استعمال مثلا بعض أو الوقوع في بعض مثلا مكروهات من باب مصالح أعلى يضر بها كذا، فإذا بها أصل كل حاجة. عشان مثل الذين يقولون مصلحة الدعوة، فجعلوا مصلحة الدعوة دي صنما يعبد من دونه، كل حاجة مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة، فمصلحة الدعوة تذهب إلى محلات الغناء وكذا والرقص والطبل، مشاركة للناس في هذا من باب مصلحة الدعوة تأليف القلب، من مصلحة الدعوة تشارك في سياسة مخالفة، من مصلحة الدعوة تترك بيان الحق فتكتمه، من مصلحة الدعوة، من مصلحة الدعوة. صار هي المصلحة هذه صار فيها الأصل عنده على غير نص وهدي وإيه وطريق المستقيم. نعم.
مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوت الوقت،
إلى فوات الوقت. نعم.
إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه، فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وذجر، فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وآله وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى.
نعم. فلا تترك الصلاة، فلا تخرج الصلاة عن وقتها أو تقارب ذلك، إنما إلى حد ينكسر به حرارة الشمس فتؤدي الصلاة بخشوع. نعم.
ومن هذا نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط، لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة،
قلبه للصلاة.
نعم. فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه، والمقصود ألا يترخص ترخيصا جافيا. ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع،
يعني مثل الذي يعمل بالنهار ويقول والله أنا حينما أقوم لليل ما أقوى على القيام لأنه بيغلبني النعاس فينام كل ليلة ينام. النبي يقول يعني إذا قام أحدكم من نومه وكذا فقرأ فغلب ونعاس فليرقد، ده مسألة طريقة. لكن على الإنسان أن ينظر حاله، إذا كنت أنا أنام مثلا عند القيام من الليل معناها قد أنظر إلى حالي، قد يكون نظرا هذا لسهر الطويل فأقلل، قد يكون هذا مثلا لتعبي الشديد، قد يكون عدم القيلولة نهارا، قد يكون لكثرة الأكل ليلا، قد يكون لكذا. المهم الإنسان يعالج السبب الذي يحصل به هذا النعاس فيعالجه، لا أنه يقول أنا متعب وأنا مرخص لي وأنا فيترك القيامة كله. نعم.
ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر، وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير، وتعذر النزول أو تعسره عليه. فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة، فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أنه سنة راتبة، أنه سنة السفر، أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذرا أو لم يوجد، بل الجمع رخصة والقصر سنة راتبة. فسنة المسافر
الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة، يعني السفر فيه القصر هذا بديمومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في سفر. أما الجمع فإن النبي جمع وترك، والسنة أن تنظر إلى الحال الذي فيه جمع والحال الذي فيه ترك، ولأن النبي ما جمع في كل أسفاره. صلى النبي بأهل مكة 19 ليلة كان يصلي كل صلاة في وقته، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قالوا إذا كان النبي على ظهر سير كان يجمع، لأن التيسير للإنسان إذا كان ينتقل من وسطة لموسطة كذا إنه يجمع، أما إذا نزل هينزل يوم اليومين وثلاثة أيام وكذا، فيصلي كل صلاة في إيه في وقتها، هذا هو الأفضل، فيكون الجمع إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فذا لون وهذا لون. ومن هذا الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجف العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء، فتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، بل ينبغي
قبل الأكل أن يأكل وبعد الأكل أن يصرف. نعم.
بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه، وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده.
نعم. وأما مثل ما صار من عادتنا أن اليوم مقسم على ثلاث وجبات لازم، وكأن هذا فرض حتمي لابد من ثلاث، حتى لو الإنسان تأخر في الغداء إلى المغرب يبقى باقي له وجبة قبل أن ينام، المهم ألا ينام إلا على ثلاث، وكأن السنة في هذا. إنما الناظر لحال الثلاث يجد أن الطعام والشراب هذا على حسب الحاجة، على حسب الحاجة، جاع أكل ومن غير أن يصل إلى درجة الشبع، مرة مرتين ثلاث مرات على حسب الحاجة، فهو يأكل إذا جاع، وإذا أكل لم يشبع. نعم.
وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي
هذا بالنسبة للرخص. نعم. اللي هو الجفاء لا يترخص رخيصا جفيا. وأما معارض الأمر للتشديد الغالي فهو كمن يوسوس في الوضوء متغاليا فيها حتى يفوت الوقت، وإذا حاصل بعض الناس يصل إلى أن يفوت الوقت، أن تفوت الجماعة، ما زال يكبر، ما زال في دورة المياه، ربما قام من الفجر إذا كان متزوجا يغتسل غسل الجنابة حتى تطلع الشمس، وأحوال الموسوسين أحوال لا يصدقها عقل، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في ورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. سبحان الله، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وقع أحد يا إخواني ولا ابتعد عن هدي النبي إلا كان غاليا أو جفيا حتما، لا يمكن، إما غلو وإما جفاء في أي باب من الأبواب، في أي باب من الأبواب، إما غلو وإما جفاء، أما لو تبعت السنة فلا غلو ولا جفاء، وسط، وهذا الوسط يجعلك تحيا بهذه الشريعة في أي مجتمع من المجتمعات. ادخل في البيت الأبيض في أمريكا بالإسلام هذا الصحيح سترى أن هذا الإسلام لا يمكن مقاومته، ومن قاومه فضح نفسه. أنتم تبدرون، أنتم تقتلون ما أدري، وأنتم تفعلون في نحن لا نقر هذا. الأمريكي يدخل عندنا إذا دخل بعهد وأمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. النبي يقول من قتل معاهدة لم يره رائحة الجنة. أنتم تفعلون في النصارى وتدعوا النصارى ولا تعطون لهم حقوقا ولا كذا. هؤلاء يعيشون معنا. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دينكم إلى آخر الآية. نحن لا نقتل ولا 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 آخره، لكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام عقيدة يعلو ولا يعلى عليه. فهذا الإسلام بتلك الوسطية، الإسلام الوسطية الصحيحة، لا هو الجفاء ولا هو الغلو، لا هو أن تجعل الكافر مسلما ولا هو أن تجعل المسلم مباح الدم. الإسلام الصحيح تعيش به في أي مكان، أي مكان، ولا يعارضه إلا حاكم عليه معاند معارض، وإلا والحمد لله. هذا الإسلام الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على مراعاة جسد وروح، فالجسد ما صانه، ما صانت شريعة ولا دين ولا قانون، جسد الإنسان ما صانته هذه الشريعة. عندنا من الكليات الحفاظ على النفس، حفاظ على العقل، حفاظ على العرض، حفاظ على الدين، حفاظ على المال. كل دعاة العالم اللي بيتشدقوا بدعوات يعني فضفاضة لواقعنا بيحافظ على كده. النفس، أموال، أعراض، عقل، كل هذا في الإسلام، كل هذا في الإسلام الحمد لله، وصارت كلية عندنا في هذا الدين. نعم.
ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد الإسلام، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك.
شوف وصل الأمر إيه، يأكل من بلاد النصارى ولا يأكل من بلاد المسلمين، فأوقعوا الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. نعم.
فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غال،
بقواعد قواعد عظيمة. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخيص جاف ولا يعارض بتجديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل. وما أمر الله العباد بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئة فيه، كنت جافيا أو كنت غاليا، المهم أن تبتعد عن ماذا؟ عن الصراط المستقيم، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشمه، فإن وجد فيه تقصيرا وفطورا وتوانيا وترخيصا أخذهم هذه الخصلة وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفطور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمورة جملة. وإن وجد عنده حذرا وتشميرا ونهضة وأيثا يأخذ منه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد. كيف تنام الليل وراءك يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، قم قبل ألا تستطيع القيام، قم أنت نايم ليه، قم ها، فيأتي يأكل، واخد بالك، إنما هذا البدن ما أدري إيه، وإنما هذا الطعام والشراب إلى كذا، كل كذا، ويقصر في هذا الباب، يشد عن شيء حتى يصل إلى درجة إيه، أنه يسقط إغماء، ما عاد يقوى على صيام ولا يقوى على طلب علم، لأنه صار إيه ضعيفا. فيأتي الشيطان يا إخواني الإنسان إما من باب الغلو ولا من باب الإيه الجهل. شوف كلام ابن القيم يقول إيه، فيشم قلبه كما قال سبحانه من شر الوسواس الخناس، يجلس على القلب، فإذا ذكر الله خنس، فيشم القلب ويعرف هذا من أين يكون المدخل، من أين يكون المدخل، إما يدخل له من باب غلو ولا من باب جفاء، من باب امرأة ولا من باب مال ولا من باب منصب ولا من باب كذا، أخ يعني واخد باله من نفسه شوية وبتاع ويحب يعني مش عارف إيه، تلاقي كده أول يعني يحب نركب عربية أو يعني كده، ولا يبقى النظام يعني إيه، وأخ كويس أو فاضل وأخ سلفي، تحس إن هو يعني يحب يتكلم عن نفسه ويحب وضع معين كده، من بيت من سيارة من نظام، يبقى ده كويس أوي. إيه رأيك لما تخدم الإسلام عن طريق مجلس الشعب بتاعه، وانت عارف مين المسلمين اللي هيقضي امور المسلمين، مين يكون عضو مجلس الشعب يمشي مع الشخصيه ديت، وبرضه تحت ايه نخدم الاسلام ومين للمسلمين ومن، ولهذا تلاقي كله من الداخلين دول غالبهم فيه النزعه ديت، المصطاد من ايه، من النزعه ديت. انما واحد خامل وبتاع ما ينفعش الكلام ده، ما يلعبش عليه من هذا الباب، يلعب عليه من ايه، من باب اخر، من باب اخر، قد مثلا يدخل عليه من باب زهد، فتلبس كذا، لا لا تلبس كذا، البس كذا، لا تأكل كذا، قل كذا، حتى يخرج أيضا من السنة، ويظن أن هذا هو الدين الذي ينبغي أن يطلب وأن يلتزم. وإن وجد عنده حضرا وتشميرا ونهضة وإيثا أن يأخذ منهم هذا الباب أمره بالشهادة الزائد، وسول له أن هذا ما يكفيك وهمتك فوق ذلك، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، ولا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، ولا تفطر إذا فطروا، وإذا غسل أحدهم يديه وجهه ثلاثا فاغسل أنت سبعا، وإذا توضئ للصلاة فاغتسل أنت لها، إذا توضأ للصلاة اغتسل أنت، خذ بأعلى الأمور، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين الشيطان إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بألا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجو من ذلك إلا من ذو علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. إذن يتبع الإنسان السنة إن جاءه من باب غلو قال إليك عني، هذا أمر فعله النبي مباح الحمد لله، أصف الأشياء الإباحة، كل عادي، كل لحما، كل سمكا، كل فسيخا، ولا إشكال أبدا، ولا فيها إشكال. إيه الإشكال في هذا؟ ما في إشكال، كل هذا ولا إشكال في ذلك. إذا جاءك تلبس كذا لا إلبس، وكوي الثياب، وإن رزقت بسيارة بي إم دابيو أو مرسيدس لا بأس بها الحمد لله، تعينك على تقوى الله سبحانه وتعالى، ولكن كن ذاكرا شاكرا لله عز وجل نعمته، ما في مشكلة، تفضل خذ فيلا على شاطئ البحر وحدك الحمد لله، لو فيلتين فيلا لي وفيلا لولدي يبقى كويس جدا، ما في مشكلة، مش حرام، هذا مباح والحمد لله، ما يأتيك من هذا الباب. فإذا جاءك من باب البطر والعجب والتعدي قلت يا نفس اتق الله، فإنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، إن لم تشكر نعمة الله عز وجل سلب الله هذه النعمة، احذري أن تكون هذا استدراجا وكذا وكذا، فيسخر هذه النعمة في مراض الله سبحانه وتعالى، فهو لا يستطيع أن يدخل لك بإيه بأي مد. حتى باب العلم احفظ أسانيد، تحفظ إزاي؟ كن كأحمد، كن كأبي زرعة، كن كابن معين، كن كذا، شوف هذا البخاري يحفظ كام وهذا يحفظ كام، واحفظ بالأسانيد والرجال وانشغل بهذا، حتى عند 100 حديث تنقطع همتك خلاص، لكن احفظ الأحاديث، ابدأ بالمتفق عليه، ابدأ بالأحاديث الصحيحة وهكذا بما يتناسب مع قوتك، وادخل شيئا فشيئا حتى لا تنقطع في وسط الايه الطريق. لا اترك هذا العلم عقيدة وكذا وتعالى، الأول تعلم اللغة وتقضي فيها أياما، ارحل إلى يمن أو ارحل إلى موريتانيا، هناك اللغة، هناك الأصول، تعلم هناك الأول، وآخر مسألة العقيدة الحمد لله أنت على عقيدة طيبة، ما في مشكلة، يكفيك هذا، فيحاول أن يغلب عندك جانبا على جانب حتى لا تنظر إلى الإسلام إلا من هذا المنظور، منظور الحديث أو منظور الفقه أو منظور عقيدة فقط أو منظور سيرة أو منظور مسالك عملية. ضحك من هذا المهم الإسلام يكون تطبيق عملي، أنا حينما أكون صادق الحديث وحينما أكون وفيا في العهد وحينما أكون مؤديا للأمانة، هذا يكفيني، ليس هذا بكثرة. ولا يدري متى قال السلف ليس العلم بكثرة كذا، ليس يعني هذا محاربة كثرة الكتب، إنما الحج عرفة، لا يعني هذا أن توفي الإفاضة ما له دخل ولا أن رمي الجمار ما له دخل، إنما أعظم ما في الحج كذا، كذلك أعظم ما في العلم العمل، لكن لا يعني هذا أن تبقى في الجهل، لابد أن تعرف هذه النصوص وأن تنزلها منازل، إنما الربا النسيئة، لكن لا يعني هذا أنه لا ربا في ذهب بذهب وفضة بفضة مع التفاضل، لا يعني هذا. فتأخذ الإسلام جملة، تعرف متى تنزل حديث أبا سعيد الخدري في الصحيحين يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها كذا، تعرف متى يكون هذا تلك العزلة وانعزال المجتمع، تعرف متى ترابط في مكة بالطواف ومتى تكون على ثغر من طور الدعوة إلى الله عز وجل، هذا أفضل وهذا أحسن وهذا كذا، تعرف متى يكون برك للوالدين كذا ومتى يكون عقوق للوالدين. إذا تزحمت المصالح أي أعلى منها تقدمه؟ قد يكون الأعلى بالنسبة لك ليس الأعلى بالنسبة لي. إذا تزحمت المفاسد ارتكب الأدنى منها، تعرف خير الخيرين وشر الشرين، وتعامل تعامل العلماء الراسخين، تتعامل هذا التعامل الذي تعامل به الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا أئمة في العلم وكانوا أئمة في العمل، نقلوا العقيدة، نقلوا السواك، اهتموا بالسواك وتحدثوا فيه، وناقش بعضهم بعضا فيه، وفي السنن والرواتب والوتر ليلا، ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتيممه صلى الله عليه وسلم، ناقشوا كل هذا كما ناقشوا عبادة الله وحده لا شريك له، وبلغوا الأمة ذلك. فالشاهد أن هذا الباب باب لا يقوى عليه إلا طالب علم راسخ جرد الكتب والأبواب ونظر فقه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، مثل ما ترى أنت الآن في واقع الأمة، شيخ مركز على هذا وشيخ مركز على كذا وشيخ مركز على كذا شيخ مركز على كذا، لكن تجد العالم الرباني تجد عنده بستانا فيه فواكه متنوعة وإن كانت الأرض واحدة ويسقى من ماء واحد. هذا الماء يسقي فقها، يسقي حديثا، يسقي عقيدة، فلا فتراه في السنة أسدا، وفي نفس الوقت استدلاله بالحديث الصحيح، ليس جاهلا بالحديث وكتبه، ليس جاهلا بالفقه والاستنباط وطرق الاستنباط، ليس جاهلا في هذا، لا يغلب القدماء على المعاصرين، وكأن الأخذ بما عليه الأوائل رد لما يستحله به على المتأخرين، ولا يضبط القاعدة، فيقول أنتفع من المتأخر على ضرب الأوائل، لأن حجة الله عز وجل لا تخر من عصر أبدا، وأئمة السنة إلى يوم الدين إلى يوم القيامة موجودون، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فيكون مع الظاهرين، يعرف أسماءهم ويترجم لهم وليزاهد في علمهم ولا كذا، إنما هم الذين يربطونه بالإيه؟ بالسلف. فبين المتقدمين وبين المتأخرين يكون حذرا ويكون آخذا المأخذ الصحيح، فلا يرد أحكام المتقدمين ولا يلغي اجتهاد المتأخرين المبني على قواعدهم، لأن الأوائل إما أن ينصوا على أحكام فتلزمنا أو ينصوا على قواعد يدخل تحتها من المفردات ما الله به عليم، فيحسن التعامل مع هذه المفردات على حسب قواعد السلف الذين ربوا الأمة على ذلك. عرفنا منهم حد البدعة وحد السنة، هذا الفعل بدعة وسنة في عصري ولم يكن على هذا الأمر المنصوص عليه عند السلف، فأسقط قاعدة السلف على هذه المفردة إسقاطا منضبطا، فلا نستغن عن عالم السنة إلى يوم القيامة، لا نستغن عنهم أبدا إلى يوم القيامة، فنكون معتدلين أخذين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، لما قال النبي على مثل ما أنا عليه وأصحابي، لا يعني هذا إلغاء ما عليه التابعون ولا ما عليه تابع التابعين، بل لازالت الأمة ينتفع بها إلى آخر الزمان، فيكون رجلا فاهما واعيا واضعا كل شيء في نصابه، فلا هو الجافي ولا هو الغالي، وهذا أمر لا يكون إلا بإيه أخواني، بأخذ العلم على يد أربابه ورؤية هؤلاء العلماء الربانيين ومعرفة مناهج هؤلاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتلقي العلم ونشر العلم والطرق في هذا، وكذلك أيضا يكون عن طريق طول الممارسة، مهما كان الإنسان، لو الإنسان أقوى طالب عند المشايخ، أقوى طالب عند ابن باز والعثيمين والفوزان وكذا، وعند 20 سنة ليس كما لو بلغ 40 سنة، ليس كما لو بلغ 60 سنة، فإن المواقف تفرز فوائد، وهذه الفوائد تشكل حصانة، حتى إن الشيخ قد يصل إلى معرفة الأمور التي تدخل منها الفتن وتؤثر على قلوب الشباب، وذلك بطول الإيه؟ الممارسة. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والسلفي لا يلدغ من هوى ولا من مبتدع مرتين، إنما يسد الأبواب، وهذا بكثرة الممارسة. ابن باز مات عن 90 سنة، أكيد ليس ابن باز الذي كان عنده 20 سنة أو 50 سنة في التؤدة، في الحكمة، في التعامل مع الأمور، في كسب علم كل يوم، سواء علم بالواقع أو علم بالشريعة وهكذا. نعم، ما قال الشيخ ابن باز، ونحن نقرأ ترجمته، لما قال لبعض الشباب المتحمس: يا شيخ على ما لا تنكرون، يا شيخ يا شيخ الأخير، ماذا قال ابن باز؟ قال: إذا مت عرفتم من ابن باز، إذا مت عرفتم من ابن باز. وفعلا يا إخواني، مات ابن باز فعرفت الأمة معرفة يقينية من ابن باز، وكيف كان أن هذا الرجل كان سبحان الله حائط صد أمام كثير من الفتن، كيف لما مات ابن عثيمين وهكذا والعلماء. وسيأتي يوم يا إخواني، سيأتي يوم نتمنى لو كان موجودا بيننا الفوزان وربيع بن هادي المدخلي وعبيد الجبري والحيدان، سيأتي اليوم اللي احنا نتمنى هذا، حينما ترى رؤوسا متساوية كما يقال، كل يرفع رأسه ويقول أنا العالم الذي ينبغي أن يؤخذ قولي، واعلم أن كثيرا من الناس إنما يؤدبه وجود العلماء خائف أن يخالف، وإن لم يرد عليه العلماء لكنه مؤدب كاتم ما عنده، حتى إذا مات العلماء فلا جرح مجرح يؤثر اليوم هيقول الشيخ ربيع رد على فلان، فيبدا محترم نفسه لغايه ما يموت الشيخ ربيع، يبدا محترم نفسه لغايه ما يموت الشيخ الفوزان. انما اليوم يخاف كلمه مين؟ كلمه ابن كلمه ربيع، كلمه عبيد، كلمه كذا. انما غدا هيخاف كلمه مين بقى؟ لهذا سترى، سترى ما ترى، حتى تتمنى اليوم اللي ترحب بمسألتك الى عالم كبير محل اتفاق فلا تجد. نعم.